مع آيات الأحكام. نسأل الله أن يسر لنا الباب. زادكم الله همة وحرصا. قال تعالى: فإذا بقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل عملهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. أثخنتموهم يعني أثرتم فيهم لا القتل. الأحكام الشرعية في هذا من هذه الآيات العظيمة. الحكم الأول قول الله تعالى وطبعا في سورة محمد الآن كما قلت نحن عم شارف الانتهاء بفضل الله فلا من الكتاب كلية. عليكم السلام وبركاته. حي هلا بكم جميعا. رضي الله عنك أبا الوليد. قال: فإذا لقيتم الذين كفروا. من الذين كفروا؟ اختلف المفسرون في قول الله تعالى الذين كفروا على قولين. قول أول أن مراد بهم المشركون الكفار عبدة الأوثان، وهذا مروي عن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك أنه هنا لما قال الذين كفروا، وهنا الذين كما قلنا الأسماء مبهمة تدل على العموم، ومع ذلك رضي الله عنك خليفة زادك الله أدعى حمل العام على الخاص. حمل العام على الخاص، يعني هنا ابن عباس كأنه قال هذا لفظ عام يراد به الخصوص. القول الثاني وهو إبقاء العام على عمومه. جزاكم الله خيرا جميعا. إبقاء العام على عمومه. قال الله جل في علاه: فإذا لقيتم الذين كفروا، وهذا عام، فأبقى العام على عمومه. رضي الله عنك خليل أحسن الله عليك. أبقى العام على عمومه، وهذا قول جماهير المفسرين. قالوا ولذلك ابن العربي قال: والصحيح في ذلك عموم الآية والتخصيص لا دليل عليه. وهذا صحيح. وإن سماهم أهل الكتاب، ما هو الفارق لما يسميهم أهل الكتاب؟ سماهم أهل الكتاب للتفريق بينهم وبين الوثنيين، للتفريق بينهم وبين الوثنيين. فقول الآية جل في علاه: فضرب الرقاب، قال الله: فإذا لقيتم الذين كفروا، سواء من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فصحيح أن الآية هنا في قول الذين كفروا عامة تعم كفرت أهل الكتاب والأوثان وعبدة الأوثان والأصنام، والعموم لا خصوص له، تعمهم جميعا. فإذا لقيتم الذين كفروا من هؤلاء أو هؤلاء، وإلا فأهل الكتاب هنا يعني كان المفروض أن يسارعوا في الإيمان بالرسول العدنان، لكنهم كفروا به فكانوا أشد خسة من الكفار عبدة الأوثان، لأن معهم الكتاب وأيضا صفات النبي العدنان عندهم، ومع ذلك كفروا به. فإذا الآية على عمومها، الآية بقية على عمومها. الحكم الثاني في قول الله تعالى: فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. فضرب الرقاب المراد به القتل، وقيل المراد به قتل الأسير صبرا، والحق أن النبي نهى عن القتل صبرا، نهى عن القتل صبرا، كان الله في عونهم، كان الله في عونهم. فبعضهم قال: فضرب الرقاب القتل عموما، والآخرون أيضا حملوه على التخصيص أي ضرب الرقاب أو قتل الأسير صبرا. والحق أن قول الله تعالى: فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، هذه معناها ضرب الرقاب في الساحة، في ساحة الوغى. شدوا الوثاق عندما يقعون أسرى. فلا يصح القول بأن قول الله تعالى فضرب الرقاب يعني قتل الأسير صبرا، هذا حتى السياق يأبى ذلك. السياق يأبى ذلك، السياق على أنه في ساحة الوغى بعد القتل وإمعان القتل في الكفرة، فمن أسروه من هؤلاء يشدون عليهم الوثاق. والحق أنه في قول حتى إذا أثخنتموهم يعني أضعفتم شوكتهم، وهذا تؤدي إلى فسحة الوغى بإضعاف الشوكة بقلة العدد. والسياق يأبى القول في تفسير قول لا تعرف ضرب الرقاب أي قتل الأسير صبرا، لأن السياق في الآيات لم يذكر الأسير بحال من الأحوال، ما ذكر إلا ساحة الوغى، ما ذكر إلا ساحة الوغى. الحكم الثالث، ما المراد بالفداء في قوله فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها؟ ذهب بعض المفسرين أن المراد بإطلاق صلاح الأسير في مقابل المال. الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها في هذا الباب على أنه كان يطلق أسير أهل الكفر بعدما أباح الله له ذلك على المقابل، والمقابل إما المقابل المنفعة العامة، المقابل المنفعة العامة، والمنفعة العامة قد تكون مالا، قد تكون عتادا للسلاح، قد تكون ثيابا، قد تكون طعاما، قد تكون منفعة معنوية تعليما للجاهل. وكان في غزوة بدر يعني كان من لم يستطع أن يبدي نفسه بالمال كان يقول إن علم 10 من أولاد المهاجرين والأنصار كان يفك أسره، يعلمهم اللغة، لغة القرآن، يعلمهم اللغة والكتابة. فكان الفدا هنا كان الفدا بكل ما يكون نافعا، ليس تحجيرا على المال فقط، بما يكون نافعا. وإن كان أصل الفدا فهو المال، لأنه ثمام بن أسال لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك يا ثمام؟ قال إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو على، قال وإن تقتل المال تجده، فهو الفدا يكون بالمال، وإن تعفو تعفو عن شكر. الحكم الرابع في قوله تعالى حتى تضع الحرب أوزارها، ما معنى ذلك؟ يعني حتى لا يبقى أحد من المشركين يقاتل، لا تضع الحرب أوزارها إلا بتكسير شوكة المشركين، فلا يجدون قوة في مجابهة المسلمين. قال مجاهد حتى لا يكون دين إلا دين إسلام، وهذا أقوى في القول وأعم. قال سعيد بن جبير حتى ينزل المسيح ابن مريم، وحين ينتهي القتال، هذا خطأ بين، حتى نزول عيسى ابن مريم لا ينتهي القتال بل يبدأ القتال، لأنه لن يقبل الجزية، لن يقبل الإسلام أو السيف، ويقتل الخنزير ويغسل الصليب ويقتل الدجال، فهو يبدأ القتال من نزول عيسى عليه السلام. فهذا كان ضعيف جدا، لكن قول مجاهد هو أقوى الأقوال بقول لا يكون حتى لا يكون دين إلا دين الإسلام، لأن الله جل وعلا ماذا قال؟ قال إن الدين عند الله الإسلام، وقال في الآية الأخرى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أي دلالة واضحة جدا على أنه لا بد من أن ينتشر دين الإسلام. وإن أبى أهل الكفر الدخول في الإسلام ينضون تحت راية الإسلام، فظهور الإسلام إما بدخوله في القلوب أو أن ينضوي حتى المخالف والمناوئ ينضوي تحت رايته، ولا انضواء تحت رايته إلا بدفع الجزية إلى أن ينزل عيسى فلا يقبل الجزية. والصحيح في هذا الباب هو كما قلت أن المسألة هي إقامة الدين، لذلك قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فقول سعيد بن جبير قول المجاهد هو من أقوى الأقوال.
شيخ هو الفنون تحت راية الإسلام هو الأكثر عقلا وفهما، لأن طبعا الله جل ولا يزالون
متكلمين. نعم، لكن نحن نقول لأنه ممكن يعترض على القول الذي نرجحه ويقال حتى يكون دين، طبعا الجزية أصلا دينهم قائم، قلنا نعم لكنهم ينضعون تحت إيه؟ تحت راية الإسلام. طب ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ أنت أول مرة تدخل يا أستاذ؟ ماذا أفعل طيب؟ ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ أنا قلت لابد أن أعلق هنا اللافتة على صدري، أقسم بالله العظيم إني أرى أن الشرب بالشمال حرام وأنا يا أخي الكريم أشرب باليمين، صدقني لا أنا أوقفت بشرية كل طلبة العلم وقفوا وأقسموا بالله أنا بشرب باليمين. شوف أخي بص شوف القراءة كده هتلاقي إيش معكوسة، بينا ذلك لك في غير ما موضع بينا أنا أشرب اليمين لكن الكاميرا عندك معكوس. أو الحمد لله الإخوة جميعا أجابوا لك عني لأن هم في الوعكة دي بقالهم كتير جدا يعني. يعني هو الأولى أن يقال له عندما تنكر أحسن إيه؟ أحسن بالظن. يعني أنت واحد بيدرسك تحت القرآن وبيدرس الكتب الستة وبيدرس أصول الفقه يعني في كلام زي يعني قلت هل أنت نسيت شربت بالشمال؟ قل هذا الكلام نقول لك شرب بالشمال حرام لأن الشيطان بشرب بالشمال، ماذا نفعل؟ القصة بذاتها مئة مرة نرددها. هو كان يغنينا أنه يقول يعني هل تشرب بالشمال أو الشمال يعني عندك يجوز، فهم؟ لكن ده بيقول اشرب باليمين تنفيذا للسنة. احنا بندرس السنة يا أستاذ، معقول هنشرب بالشمال ونخالف السنة؟ يعني لو في أحسن ظن 1% كان سأصب عليك ذلك. حفظكم ربي جميعا. الزول مش موجود، كان أقسم بالله الرسول يتكلم معه. أحط لافتة على صدري كل ما أدخل وأعلقها كذا، ماذا أفعل؟ لكن يشكر طبعا جزاه الله خير أنه يريد السنة، ومن أراد السنة فهو أعلى الناس وأرقى الناس. الله يحفظه ويحفظ أمثاله. الحكم الخامس، هل يجوز قتل الأسير؟ اتفق الفقهاء على جواز قتل الأسير لأن النبي قتل أبا عزة الشاعر يوم أحد، لأنه قال لا يدغ المؤمن من جحر إيش كل تركه المرة الأولى عندي عياله لكن لا تقاتلني، فدخل بالقتال يقول عندي عيال، قال انتهى تذهب تحدث عن الناس أنك يعني نعم هو سيقول أنه خدع النبي، النبي لا يخدع بأبي وأمي. وقتل عقبة بن أبي معاذ أيضا صبرا والنضر بن حارث بعد الأسر في بدر، وقتل من بني قريظة عندما قال سعد بن معاذ يعني تنزلون على حكمي، قال نعم، قال تقتل مقاتلتين وأيضا تسبى نساء. وشرط على النبي الحقيق ألا يكتم شيئا في فتح خيبر، كتب فقتله. وهذا ابن خطل أيضا عبدالله بن الصرح أراد قتلهم لكن الله يعني قالوا ابن خطل قال لو كان متعلقا بأسرار الكعبة فاقتلوا. والمسألة هنا في قتل الأسير ترجع إلى المصلحة والمفسدة، والمسألة في يدي الأمير ليرى الصالح في ذلك من غيره. وليس لأحد الغزاة أن يقتل أسيرا لأن الأمر منوط بولاة الأمور، فهذا افتيات عليه، افتيات على ولي الأمر، فيكون في التعزير. قال القرطبي لا ليس الإمام أن يقتل أسيرا، روي عن الحجاج أنه دفع أسيرا إلى عبد الله بن عمر ليقتله فأبى وقال بهذا أمرنا الله، وقال حتى إذا أسخنتمون فشدوا الوثاقة. والحق أن النبي قد فعل ذلك وقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم أسرى، والمسألة منوطة بمصلحة المسلمين، بمصلحة المسلمين إن كان في قتلهم مصلحة يقتلهم وإن لم يكن في قتلهم مصلحة لا يقتلهم، والمسألة دائرة كما قلت على المصالح والمفاسد ونظرة الأمر لهذا الباب. طيب، تفضلوا.